بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فحياكم الله إلى لقاء متجدد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مدارسة لهذه الأحاديث الصحاح في صحيح الإمام البخاري. وقد وقفنا عند آخر باب من باب من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو باب قول الله تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر. تحدثت في نهاية الدرس الماضي عن مسألة الشورى في الإسلام، وأن الإسلام أولاها عناية عظيمة، كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان متواضعا يشاورهم ويأخذ بما يراه الأفضل والأحسن، لكن إذا نزل نص أو بان الحكم لم يكن يأخذ برأي أحد، وهكذا ينبغي للمؤمن. ولذلك سيذكر البخاري رحمه الله الآن جملة من الأمثلة التي شاور فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلما بان له الحق وأرشد إلى الصواب عمل به ولم يأخذ برأي أحد. فليس لأحد أن يتقدم بين يدي الله عز وجل ولا بين فليس لأحد أن يتقدم بين حكم الله تبارك وتعالى أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم متى بان الدليل وظهر. والعلماء قد كتبوا في آداب الشورى وفي مجالات الشورى، وما هي الأمور التي يشاور فيها، ومن الذين يشاورون، ما صفاتهم وما أحوالهم، كل هذا قد أبانه أهل العلم. والآن سيذكر البخاري رحمه الله أمثلة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من مشاورة لأصحابه في بعض الأمور، فلما بان له الحق عمل به عليه الصلاة والسلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. قالوا أن المشورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على رسول على الله ورسوله.
نعم، يعني هكذا كما قال البخاري، أن هذا يكون في أول الأمر، لكن إذا بان وإذا عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر لم يكن هناك مجال للمشورة والأخذ. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يلتزمون هذا الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن طلب منهم المشورة أبدوا ما عندهم وتحدثوا، وما كان أحد أكثر مشورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. لكن إذا بان له الأمر خلاص لم يكن لأحد أن يأخذ برأيه الذي أشار به، وماذا قال من قبل وماذا فعل. لا، خلاص، ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان له هذا الأمر وتوجه إليه، لم يكن لأحد أن يتقدم بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك الآن سيذكر البخاري رحمه الله أمثلة في غزوة أحد، وفي حادثة الإفك، فيما رميت به الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أجمعين. نعم.
قال: وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لامته عزم، قالوا: أقم. فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لامته فيضعها حتى يحكم الله.
نعم، هذا مثال أول واضح، أنه عليه الصلاة والسلام لما سمع بقدوم قريش بقيادة أبي سفيان، وكان ذلك يعني قبل إسلامه، شاور الصحابة هل يخرجون إليهم في أحد أو أنهم يبقون في المدينة. منهم من أشار إليه بالخروج، ومنهم من أشار عليه بالبقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلص اختار أن يخرج إليهم، ولبس لباس الحرب واستعد. وبعضهم قال أقم يا رسول الله فلنقم، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام قال ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها، يعني أن يضع درع الحرب والسلاح حتى يحكم الله عز وجل. ولم يتشبث الصحابة رضي الله عنهم الذين قالوا أقم بكلامهم، بل خلاص خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولما كانوا في منتصف الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ب300 بثلث الجيش، رجع بهم إلى المدينة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه، وحصل ما حصل من استشهاد ثلة من الصحابة بلغوا 70، في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما حصل. على كل حال هنا النبي صلى الله عليه وسلم شاور، ولما عزم لم يكن لأحد أن يتأخر أو يتلكأ بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحادثة الثانية،
وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله.
هذا سنؤجله لأن البخاري سيذكر الآن حديثين في هذا. فإنه عليه الصلاة والسلام يعني على وجه الاختصار شاور عليا لما كثر كلام الناس في عائشة رضي الله عنها وما رميت به من الإفك مع صفوان بن معطل رضي الله عنه، لما حدث ما حدث وطال الكلام وجلس الناس في المدينة، على أرجح الأقوال أنهم جلسوا شهرا وهم يدوكون ويخوضون في عرض عائشة رضي الله عنها وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام شاور، استشار عليا واستشار أسامة بن زيد. أما علي فقال رضي الله عنه كما سيأتينا النساء غيرها كثير فليس لك بها حاجة. ثم شاور أسامة قال إنها من خير أهلك وإنا لا نعلم عنها إلا خيرا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. ثم بعد ذلك نزلت براءتها من فوق 7 سماوات، فأمر عليه الصلاة والسلام بجلد من صرحوا بالرمي. نعم هناك المنافقون والذي تولى كبره منهم هو عبد الله بن أبي، بس ما كانوا يصرحون، الذين صرحوا 3 حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جعش، فهؤلاء جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف. وأما البقية الذين لم يصرحوا ولم يعرف عنهم إلا حديث لا يعرف، هؤلاء ما جلدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال لما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لا بمشورة علي ولا بما ذكره أسامة، وإن كان أسامة هو أقرب إلى ما نزل في كتاب الله عز وجل، لكن خلاص لما نزل حكم الله عز وجل لم يكن لأحد أن يتقدم أو يتحدث، وهذا سيأتي له تفصيل إن شاء الله. نعم. هذا أيضا عمل به الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يتشاورون فإذا بان لهم الحق والدليل لم يكن لأحد أن يتقدم بين يدي الله ورسوله. نعم تفضل.
وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صلي وسلم. نعم هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فليس هناك مشاورة أو اختيار أو تردد، بل كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا اختيار ولا مشاورة ولا نقاش، إذا بان للإنسان الحق في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان الأمر فيه مجال أخذ ورد ومناقشة واستشارة وكذا هذا لا حرج، لكن إذا بان الحق خلاص لا كلام بعد كلام الله وبعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، سواء في باب الاستشارة أو في باب تردد الإنسان في بعض الأمور والمسائل. لكن اللهم استعان الآن يوجد وسيوجد على كل حال إلى قيام الساعة من يعترض على الدليل، أدلة واضحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تجد من يقول فلان يقول سمعت كذا قرأت في كذا. لا يا أخي، لا كلام بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رب الأئمة وأهل العلم وأهل الفضل الناس على هذا الأمر. كان الإمام مالك بن أنس رحمه الله وهو إمام دار الهجرة يقول كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي دفن فيها. فلا كلام بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومقولة الإمام أبي حنيفة إذا خالف كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون، يقول أنا مجنون. في واحد يعارض كلام الله في أحد يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو فرضا أنني عارضت فأنا مجنون. والشافعي رحمه الله لما غضب على ذاك الرجل وقال أتراني في كنيسة أتراني في بيعة أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا تقول أنت؟ لا كلام بعدك. وقال الإمام أحمد إمام أهل السنة إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. هؤلاء أئمة وجبال في العلم، ومع ذلك نعم يقولون إذا عارض كلامه أضرب بعرض الحائط. فكيف الآن ببعض الناس الذين ما يعرفون بطلب علم أو لا زالوا في مراحل طلب العلم أو حتى لو شابت لحاهم في العلم؟ الإنسان إذا عارض كلام يعني ما جاء في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل ولا يعارض ولا يناقش بأدلة واضحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن سيأتينا نقاش أبي بكر مع عمر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة وكيف يحاربهم، لأنكم تعرفون أن المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على فئتين، فئة ارتدت عن الإسلام تماما، إما أنهم اتبعوا من ادعوا النبوة سواء في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته كمسيلمة الكذاب وغيره، ومنهم من أنكر وجوب الزكاة وقال إن هذه إتاوة كنا نعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته والآن بعد وفاته لا نعطيها لأحد فمنعوها. فهنا الآن سيذكر البخاري رحمه الله ما حصل بين الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وما يعني اتفق عليه بأمر الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
أبو بكر رضي الله عنه كما جاء في الرواية الأخرى قال نعم الزكاة هي حقها، من حقها أداء الزكاة، فهم إذا لم يؤدوا الزكاة فلا بد أن يقاتلهم حتى يؤدوا الزكاة. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه قال بحق إلا بحقها كما جاء في الحديث وحسابهم على الله، أنه لا بد أن يقاتل، فإن الزكاة حق المال قال رضي الله عنه، وقال إن الزكاة قرينة الصلاة في مواضع من القرآن والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه نعم وجه وبين الاستشهاد الصحيح بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم
في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه.
نعم، هذا من تبديل الدين أيضا استدل به أبو بكر، كيف أن هؤلاء ينكرون الزكاة ولا يدفعونها، هذا من تبديل الدين، هذا من إنكار ركن من أركان الإسلام ألا وهو وإيتاء الزكاة. الله جل وعلا جمع بينها وبين الصلاة، فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فكل استدلالات واضحة. ولذلك عمر رضي الله عنه انشرح صدره لما توجه له أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل.
هذا جزء من حديث رواه البخاري رحمه الله وغيره عن ابن عباس أن عيينة بن حصن الفزاري وكان من أشراف العرب وكان من المؤلفة قلوبهم، أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعطاه 100 من الإبل بعد غزوة حنين في القصة المعروفة. لما أراد أن يدخل على عمر طلب من ابن أخيه الحر بن قيس، قال لو أدخلتني على هذا الرجل، وكان فيه جلافة الأعراب، ولا كان يقول لو أدخلتني على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يعني هكذا. المهم استأذن له فأذن، فلما دخل على عمر على أمير المؤمنين لم يقل يا أمير المؤمنين، قال يا ابن الخطاب، هكذا بدون اسم مجردا، والله إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. قال ابن عباس رضي الله عنه فهم عمر أن يقع به، أن يضربه بالدرة، فتليت عنده هذه الآية، وهي أجمع آية في مكارم الأخلاق كما قال جعفر الصادق، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال الحر بن قيس وإن هذا من الجاهلين، فتوقف عمر رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وكان عمر وقافا عند كتاب الله عز وجل. فأين الوقافون الآن عند كلام الله؟ أين الآن من تتلى عليهم آيات الله ويسمعها ويقرأها ومع ذلك يتردد ويقدم رجل ويؤخر ويحاول يراوغ ويحاول أن يتأول النصوص ويلوي أعناقها من أجل شيء في نفسه؟ لا يا أخي، ليسعك ما وسع من قبلك، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. عمر رضي الله عنه ما قال إن هذا ما يفهم ولا بد أعطيه درس قوي وكذا، لا، بل توقف رضي الله عنه خلاص وألقى بالدرة من يده، انتهى الموضوع. تليت عنده الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خلاص، وهذا من الجاهلين. فعمر رضي الله عنه ألقى الدرة من يده وسكت، كل هذا احتراما لكلام الله عز وجل. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وكان وقافا عند كلام الله عز وجل. فأين الوقافون كما قال بعض السلف؟ كان بعض السلف إذا جاء إلى سيرة عمر رضي الله عنه وقف عند هذا الموقف، قال أين الوقافون عند كلام الله عز وجل. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول لا ينظر عبد نفسه إلا القرآن. عند بعض الناس يقول والله يا أخي أنا الآن بلغت من العمر ما بلغت ولا أدري عن حالي، هل أنا يعني على طريق صحيح، هل أنا على حال طيبة؟ قال الحسن البصري لا ينظر عبد نفسه إلا القرآن، الميزان الحق هو القرآن الكريم. انظر نفسك مع القرآن، هل أنت تحب كلام الله تتلوه ينشرح صدرك تسمع وتطيع للقرآن الكريم؟ إذا كنت كذلك فاحمد الله وسل الله الثبات على الدين، وإن كانت الأخرى فسل الله أن يردك إليه ردا جميلا. ولذلك كان عمر رضي الله عنه كما قلت كان وقافا عند كلام الله عز وجل. هذه الآية أيها الإخوة يسميها العلماء كما قال جعفر الصادق هذه أجمع آية لمكارم الأخلاق. وقد ذكرت يوما في مثل هذا المجلس المبارك أن هناك آيات لها مسميات يسميها العلماء الآيات المسمات، الآيات المسمات، وهي على نوعين أو على قسمين. قسم سماها صلى الله عليه وسلم، سماها نبينا صلى الله عليه وسلم كآية الكرسي، كآية الدين، كآية الكلالة وغيرها، هذه آيات سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك آيات سماها الصحابة أو التابعون أو أهل العلم من جاء بعدهم، وهم اجتهدوا في هذه التسمية يعني بالنظر إلى مناسبات الآيات، إلى ما تحوي من الأحكام والأدلة، ما يعني ما تدل عليه، يعني حاولوا أن يعطوها بعض المسميات. مثل عندنا هذه الآية، هذه الآية يسميها أهل العلم أجمع آية بمكارم الأخلاق. ومثل ذلك آية البر، وهي قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، هذه يسميها العلماء آية البر. ولذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ونحن قادمون على الحج نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم إياه وأن يعين الحجاج ويتقبل منهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله البر مصطلح شرعي، أليس كذلك؟ نعم. كيف نفسر؟ ماذا تعني كلمة البر؟
لا شك أن خير تفسير لكلمة البر ما جاء في كتاب الله عز وجل أو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعني يذكره العلماء بعد ذلك. قال فإذا جئنا إلى البر وجدناه مفسرا في القرآن الكريم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخر الآية. فإذا أردت أن يكون حجك مبرورا فاحرص على أن تفي بما ذكر في هذه الآية الكريمة. هذه من الآيات المسمات. أيضا الآيات التي عليها أو ما يسميها العلماء الوصايا العشر. بعض الناس لو تقول له ما هي الوصايا العشر أو ما ندري. الوصايا العشر هي الآيات الثلاث كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ في أول الآيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى الآية الثالثة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. هذه هي الوصية العشرة، هذه عشر وصايا ينبغي الإنسان أن يقرأها ويتدارسها، وغير ذلك من الآيات التي تحدث عنها أهل العلم في لها كما قلت أيها الإخوة الآيات المسمات. هذه تجعلنا من اليوم نذهب ونبحث في تفسير هذه الآيات ونطلع على الهدايات واللطائف والأحكام المذكورة فيها. على كل حال هذا باب ماتع وجميل، وهو الآيات المسمات التي لها أسماء سواء سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القسم الأول أو القسم الثاني مما أثر عن الصحابة أو التابعين ومن جاء بعدهم من أهل العلم، والله أعلم. نعم.
قال حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة وابن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله عنها.
نعم، هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم من التابعين هم أكثر من تدور عليهم رواية قصة حادثة الإفك التي عانت منها عائشة وعانى منها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، حيث إنه رمي في فراشه عليه الصلاة والسلام وفي بيته وهو أشرف بيت على وجه الأرض، رمي بالفاحشة واتهمت عائشة بأنها حصل ما حصل مع صفوان بن معطل لما نامت تلك الليلة، وتحدث المنافقون لما قدموا المدينة وصارت المدينة يموج الحديث فيها في على أرجح الأقوال مدة شهر كامل، ويعني الناس يعني يخوضون ويتكلمون حتى نزل وحي من الله عز وجل وبراءة عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من رمى عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين بالفاحشة فقد كفر بالقرآن الكريم. هذا إجماع من أهل العلم، هذه نزلت براءتها رضي الله عنها من فوق سبع سماوات. ولذلك قال الحافظ ابن كثير: أجمع أهل العلم على أن من رمى عائشة رضي الله عنها أو إحدى أمهات المؤمنين حتى بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن فقد كفر بالقرآن الكريم. فقد هذا كافر، كيف أنه يعني آيات نزلت في براءتها بعد حصل ما حصل وما قيل في حال عائشة. فعلى كل حال أكثر من رووا عن عائشة رضي الله عنها قصة حادثة الإفك هم هؤلاء الأربعة: عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله. هؤلاء الأربعة هم أكثر تدور عليهم رواية حادثة الإفك عن عائشة رضي الله عنها. نعم. البخاري سيذكر جزءا من مما حصل فيما يتعلق بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ولأسامة لما كثر حديث الناس، الله المستعان. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا،
اللهم استعان،
قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي.
نعم، سبحان الله، حتى الوحي انقطع جلس فترة. ونحن تكلمنا أيها الإخوة أيضا فيما مضى أن الوحي كان يفتر، كانت له فترات، في بعض الأحيان يكون لسبب، قد يكون لغير سبب. مثلا لسبب أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الأسئلة الثلاثة عن فتية ذهبوا في الزمان الغابر، وعن رجل ملك بين المشرق والمغرب، وعن الروح قال أخبركم ولم يقل غدا، فانقطع الوحي. قيل 12 ليلة، وقيل 40 ليلة، وقيل 50 ليلة انقطع الوحي. فكان ثم نزل بعد ذلك ما نزل. وبعض الأحيان قد ينقطع الوحي لا لسبب، مثل ما حصل بين انقطاع الوحي بين نزول الآيات 5 الأول من سورة العلق وسورة المدثر، ومثل ما حصل من فتور الوحي قبل نزول سورة الضحى. فيعني قد والأمر الله سبحانه وتعالى يعني يتكلم جل وعلا، وهذا كلامه سبحانه وتعالى ينزل كما قلت إما يعني متواصلا، وإما أن يكون في فترات انقطاع لسبب أو لغير سبب، وهذا عاد علمه عند الله جل وعلا. فعلى كل حال انقطع الوحي، استلبث الوحي شهرا كاملا لم ينزل في قصة عائشة شيء، نعم، وفي حالها شيء. ولو كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لما حصل لما حصل. فمن يدعون أنه يعلم الغيب ويستظهر المكنون ويعلم ما وراء الحجب كما يزعمه الغلاة، فهذا كفر بالله عز وجل وكفر بالقرآن وكفر بالسنة، نسأل الله العافية. فعليه الصلاة والسلام لو كان يعلم الغيب ما حصل هذا الذي حصل، لكن استلبث الوحي ونزلت البراءة والحمد لله انجلى هذا الشر وكشفت الحقيقة، والله المستعان. نعم.
حين استلبث الوحي يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله،
الله المستعان.
وأما علي فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير،
الله المستعان. ولذلك يعني بعض أهل العلم يعني يقول أن عائشة رضي الله عنها بقي في نفسها شيء على علي، ولكن للأسف في بعض الروايات التاريخية التي ليس لها خطام ولا زمام يكبرون هذا الأمر ويقولون أنها كانت تكرهه، وأنها لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم النساء غيرها كثير ولم يضيق الله عليك، يعني طلقها ولا كذا وتزوج واحدة غيرها. نعم، هي بقي في نفسها شيء مثل ما يبقى في النفوس، إحنا واحد يقال له هذا الكلام يبقى في نفسه شيء يسير، وهذا قد جاء في بعض الروايات، لكن الذي لا يجوز ولا يجوز أن نقبله ولا أن نصدقه أن يقال إن عائشة كانت تكره علي وتبغضه وتحقد عليه، وأنه وهذا الذي جعلها تخرج إلى صفين إلى الجمل وحصل ما حصل. لا، هذا كان لأمر وهذا لأمر. فالمهم يعني الإنسان لا ينساق وراء الروايات التاريخية والقصص والحكايات التي ليس لها خطام ولا زمام. فعلي رضي الله عنه هو من أفاضل الصحابة، وهو رابعهم في الفضل كما قال شيخ الإسلام، هو ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة لما ذكر الخلاف أيما أفضل علي أم عثمان. وعائشة رضي الله عنها هي أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي خلاف أيما أفضل هي أم خديجة، خديجة أفضل في مسألة النصرة والتأييد، وعائشة في مسألة العلم وحفظ السنة ونشرها للناس. ولما سأله عمرو بن العاص يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. فيجب أن نعرف للصحابة قدرهم ومنزلتهم، وأن الإنسان لا ينساق مع روايات تاريخية وقصص وحكايات ويتهم الصحابي كذا والصحابية كذا. لا، يجب الإنسان أن يعرف للصحابة قدرهم ومنزلتهم. نعم، بقي في نفسها شيء مثل ما يقع في النفوس، أن كون قال طلقها النساء سواها كثير لم يضيق الله عليك، هذا يبقى في النفس شيء، لكن أن يضخم وتؤتى بروايات وحكايات وقصص لا خطام لها ولا زمام، هذا لا يجوز أن يعتقده مسلم في حق الصحابة رضي الله عنهم، كيف وبحق علي رضي الله عنه وبحق الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، فالله المستعان. فالمهم أيها الإخوة ننتبه لهذا. نعم.
وسل الجارية تصدقك، فقال هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام على المنبر فقال يا معشر المؤمنين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهله؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا.
الحمد لله عليه الصلاة والسلام.
عائشة،
نعم، عليه الصلاة والسلام كان مطمئنا لأهله، ما يعني مو معنى أن دخل الشك وريبة أنه ممكن، يقول ما علمت على أهلي إلا خيرا. صحيح أنه عليه الصلاة والسلام جاء وتكلم مع عائشة وقال أصدقيني، قالت والله ما أنا وأنتم إلا كما قال أبو يوسف ونسيت اسمه يعقوب، وأفوض أمري إلى الله وأشكو بثي وحزني إلى الله، ويعني قالت له وعليه نصحها وتكلم وقام من عندها، فلكنه في قلبه وفي قرابة نفسه بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ما علمت على أهلي إلا خيرا. لا يمكن يعني أنه يشك أنه حصل أو ما حصل، لكن بحكم هذا الكلام الكثير والذي سار سريانا عظيما في المدينة وفي بيوتها، وكان يغذيه المنافقون، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر من يعذرني أيها الناس في رجل قد بلغني أذاه في أهلي، يعني هناك رجل وهو يقصد عبد الله بن أبي بن سلول بلغ أذاه في أهله، فالمهم اختصم الصحابة قال أنه نقتل وهؤلاء بين الأوس والخزرج، وسكتهم عليه الصلاة والسلام ثم دخل بيته، فكان فيه يعني محنة عظيمة والله المستعان. فعلى كل حال عليه الصلاة والسلام كان مطمئنا لأهله، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد قالها على منبره عليه الصلاة والسلام والله المستعان. نعم.
قال محمد بن حرب حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام بن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، فحمد الله وأثنى عليه وقال ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي،
اللهم
ما علمت عليهم من سوء قط.
الحمد لله، وهذه أيضا أضفها إلى السابقة، ما علمت عليهم من سوء قط. نعم، هذه بيوت شريفة كريمة، أطهر بيوت على وجه الأرض، كيف يعني يعترض أو يتكلم أو يقال فيها ما يقال؟ ولذلك كما قال الحافظ ابن كثير أجمع أهل العلم على أن من سب عائشة وقذفها بالفاحشة أو إحدى أمهات المؤمنين فقد كفر بالقرآن الكريم. هذه بيوت شريفة ومطهرة، فكيف يعني يقع فيها؟ ليذهب الله عنكم الرجس أهل البيت، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يرمى ويقال فيه؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما علمت عليهم من سوء قط، فاللهم المستعان. نعم.
وعن عروة قال لما أخبرت عائشة بالأمر قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام، وقال رجل من أنصار
هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه
سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم.
على كل حال الحمد لله لما نزلت الآيات في براءتها أقام صلى الله عليه وسلم الحد على من صرحوا، وهم ثلاثة كما قلنا حسان بن ثابت وقد ندم رضي الله عنه وأنشد القصائد في أنشد ما أنشد في مدح عائشة رضي الله عنها كقوله حصان رزان ما تزل بريبة وتصبح غرثا في كذا، في يعني أبياتا أنشدها رضي الله عنه، وكذلك مصطح بن أثاثة وهذا ابن أخت أبي بكر رضي الله عنه وكان فقيرا وكان أبو بكر ينفق عليه، فلما نزلت هذه الآية فلما نزلت الآيات في براءتها حلف أبو بكر ألا ينفق على مصطح، فلما نزل قول الله عز وجل في إثرها ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فكفر عن يمينه وأعاد النفقة، بل قال بعض المفسرين إنه ضاعف النفقة، فأين من يصنعون مثل صنع أبي بكر الآن؟ بلى أحب أن يغفر الله لي. عن بعض الناس تحاول تصلح بين متخاصمين أو بين يعني مشكلة وتدخل فيها بصلح، لا أنت ما تدري فلان قال وأنت ما وتكلم وفعل، يا أخي سبحان الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يا أخي الصلح خير ومن هالكلام الطيب، فيجب أن نكون كما كان أبو بكر رضي الله عنه، ولم تكن اليمين مانعة له من فعل الخير، اليمين لا تمنع الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أني لا أحلف اليمين فأرى على أمر فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير، فاليمين لا تمنعك يا أخي من فعل. بعض الناس مثلا يحلف يقول والله ما أدخل بيت أخي، والله ما أطعم طعاما عند مثلا أختي بسبب مشكلة عائلية. طيب الحمد لله زال الشر وذهب الشيطان وتعوذنا بالله من إبليس والحمد لله وتطامنت النفوس، كفر عن يمينك الحمد لله، أطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحي رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالحمد لله يعني الأمر لا يمنعك هذا من فعل الخير، وأتي الذي هو خير كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.